بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. بالأمس في الحلقة الأخيرة تحدثنا عن الضمانات التي عهد إليها الشارع جل جلاله أسباب استمرارية عقد الزواج. ما هي الضمانات التي عهد الشارع إليها باستمرارية عقد الزواج؟ قلنا هي ثلاث ضمانات. الضمان الأولى التربية الدينية التي ينبغي أن تنشأ في ظلها الزوجة والزوج. الشيء الثاني المهر بالنهج الذي شرعه الله عز وجل بالطريقة المعروفة في كتاب الله وسنة رسوله. الضمان الثالث التوثيق، ولا نعيد تفصيل الكلام في هذه الضمانات الثلاث. طيب، عندما تحدثنا في هذا الموضوع المناسبة اقتضت أن نتكلم عن الطلاق. كأن فينا من قد يقول: ما قيمة هذه الضمانات أمام ما قد شرعه الإسلام من حق الطلاق الذي وضعه بين يدي الزوج؟ ما دام في شيء اسمه طلاق والطلاق بيد الزوج، كل الضمانات الثلاثة معنا لم تعد لها قيمة. ربما قال قائل، بل يقال أكثر من هذا، يقال إن ما شرعه الله عز وجل من طلاق وضعه بين يدي الزوج فيه تحيز كبير للرجل على حساب حقوق المرأة. نعم، هيئة الأمم المتحدة والجمعيات النسائية تثور وتصول ضد هذا الذي شرعه الله عز وجل، يقولون ينبغي أن يكون الطلاق حقا للزوج والزوجة على قدم المساواة، أو ينبغي إلغاء الطلاق. نعم، كما هو في يعني مجتمعات أخرى غير المجتمعات الإسلامية. نعم، فما هو الجواب عن هذا الكلام؟ الجواب أيها السادة والسيدات أن الشارع جل جلاله جعل هنالك جدلية بين المهر الذي فرضه على الزوج وبين الطلاق الذي شرعه الله للزوج في الغالب، ودائما في جدلية بينهما. بمعنى أن الشارع جل جلاله جعل الطلاق مغنما للزوج في أكثر الأحيان، لكن حمله بالمقابل مغرم المهر. والشارع جل جلاله جعل المهر مغنما غنيمة للزوجة في مقابل ما جعل الطلاق مغرما لها، وبذلك تتعادل الكفتان. تعالوا إلى التفصيل والبيان. هذا الزوج وقد مكنه الله عز وجل فعلا من الطلاق، ولا ننسى الضمانات التي تحدثنا عنها، ضمانات استمرارية عقد الزواج. طيب، مع ذلك الشارع وضع الطلاق في يده، لكن الزوج عندما يفكر بالطلاق وقد ارتبط عقد الزواج بمهر للزوجة مبلغ معين كبير من المال على حسب ما طلبته الزوجة. الزوجة هي التي تفرض المهر، لا أهلها، لا أبوها، لا وليها، لا الزوج، هي التي تفرض لنفسها ما تشاء من المهر. عظيم. هذا الزوج الآن وقد فكر في الطلاق، لابد أن يقفز إلى ذهنه مسؤولية المهر، طلاقه لها يستدعي أن يعود بكامل هذا المهر إليها، بالإضافة إلى التمتيع الذي يقضي به القاضي، يضع الرقم الذي يشاء ناظرا في ذلك إلى دخل الزوج يسرا وعسرا. طيب في هذه الحالة نعم يجد الزوج نفسه أمام كوابح كثيرة تمنعه من أن يغامر فيما يتعلق بالطلاق. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. وأنا أقول لهؤلاء الذين يتهمون الشارع بأنه تحيز للرجل عندما جعل الطلاق في يده، لماذا لم يقولوا أيضا تحيز للمرأة عندما جعل المهر لها؟ نعم، لماذا ينظرون إلى جانب كصاحب العين الحولاء ولا ينظرون إلى الجانب الآخر؟ الشارع أقام معادلة دقيقة من خلال كفتي ميزان. نعم، فالزوج صحيح ملكه شارع الطلاق بتفصيل، مو دائما سنتحدث عن هذا التفصيل، لكن بالمقابل غرمه المهر بالغا ما بلغ. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ نعم. طيب في حين كذلك العكس بالنسبة للمرأة، صحيح المرأة نعم لم تغنم الطلاق إلى جانبها، لكنها غنمت المهر إلى جانبها. طيب ماذا عسى يتم لو أن الشارع جعل الطلاق بيدها والمهر أيضا لها؟ ما الذي يحصل؟ يعني كما يرغب بعض الذين لا يفكرون في عواقب الأمور، لكنهم نعم يغترون بالعناوين. طيب تعالوا نتصور، لنفرض أن الشارع جعل الطلاق بيد الزوجة كما جعله بيد الزوج تماما، والمهر طبعا لها. المهر لا نستطيع أن يعني نجادل فيه. نعم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. في هذه الحالة ما أكثر ما تجد المرأة بابا للتجارة، نعم يضمن ربحا كبيرا جدا جدا دون أن تتحرك من نعم مكانها وعرشها، ودون أن تتعب نفسها بذهاب وإياب إلى السوق بشكل من الأشكال. تتزوج الزوج وتفرض عليه المهر الذي تشاء، تجلس أو تقيم عنده بضعة أشهر، ثم إنها تطلقه وتضع المهر في جيبها. تتزوج الشخص الثاني نعم وتبقى عنده نعم تغازله وتتودد له مدة من الزمن، ثم إنها تطلقه وتضع المهر في جيبها. خلال سنتين ثلاثة تصبح نعم امرأة ثرية جدا جدا من وراء اقتناص المهور بهذا. هذا هو العدل؟ هذا هو موقف العدل الذي يحقق المساواة بين الرجل والمرأة؟ مستحيل هذا الكلام. طيب الجدل لم ينتهي في هذا. ربما قال قائل صحيح هذا الكلام يعني فيه غبن للرجل نعم وفيه يعني ظلم الواقع يقع على الرجل تمام، لكن كذلك عندما شرع الله عز وجل الطلاق بيد الزوج ليس إلا نعم كذلك فيه غبن للمرأة. نقول لا يوجد مثقال ذرة من الغبن للمرأة إطلاقا. أولا عندما يتم العقد عقد الزواج، الزوجة تملك بحكم الشريعة الإسلامية أثناء العقد أن تفرض أن تكون العصمة بيدها. تقول المرأة إذا يعني لم تطمئن إلى خلق الرجل، لم تطمئن إلى سلامة قصده، تشترط في صلب العقد أن تكون العصمة بيدها، يعني أن تطلق نفسها منه عندما تشاء. فإذا وافق الزوج على هذا امتلكت حق الزواج، امتلكت حق الطلاق. هذا موجود في صلب الشريعة الإسلامية، وهذا الذي شرعه الله عز وجل يمتص كل المشكلات التي يمكن أن نتصورها أو يتصورها بعض الناس من مظاهر الظلم الذي قد تنحط على المرأة. لا يمكن، الشارع جل جلاله فرض كل الاحتمالات وسدها. نعم، ما في ثغرة من الثغرات في هذه الحالة إطلاقا. أنا الآن أفتح ملف الطلاق لكي نتبين ما هي الثغرات التي تنبئ عن ظلم يقع على الزوجين أو على الزوج. ما في. طيب تعالوا نتصور الطلاق أيها الإخوة، ينقسم إلى يعني 3 حالات. نعم، الحالة الأولى طلاق يتم بالإرادة المشتركة، الزوجة يتفقان بينهما على أن هذه الحياة لا يمكن الاستمرار فيها، كلاهما تقتضي مصلحته، كل واحد منهما تقتضي مصلحته الفراق. أظن هذه مسألة لا إشكال فيها إطلاقا، لأن الشارع جل جلاله في هذا نعم فتح الباب، والمهر يعود إلى الزوجة، أو يتفقان فيما بينهما على أن يكون جزء منه للزوج وجزء للزوجة حسب الاتفاق ما دامت بإرادة مشتركة. النوع الثاني ما يتم بإرادة واحدة، وهذا تتفرع عنه حالتان لتصبح المجموع 3 حالات. الحالة الأولى يتم الطلاق بإرادة من الزوج وحده. الحالة الثانية يتم الطلاق بإرادة من الزوجة وحدها. إذن نحن أمام عدة أحوال. الحالة الأولى طلاق يتم بإرادة أو بإرادتين من كلا الزوجين. في إشكال؟ ما في إشكال إطلاقا في هذا الموضوع. نعم، ربما كانت هنالك أسباب مختلفة، المجتمع له أن يذلل هذه الإشكالات، جيد، لكن إذا ما تذللت الإشكالات واتفق على الفراق فمن الظلم أن نمنعهما مما اتفق عليه. طيب، لا حديث لنا في هذا الموضوع. الحالة الثانية يتم الطلاق فيها بإرادة واحدة لا بإرادة مشتركة، وينبثق عن هذه الحالة أيضا حالتان. الحالة الأولى أن يتم الطلاق بإرادة الزوج دون الزوجة. طيب، الزوج هو الذي يريد الفراق والزوجة لا تريد ذلك. في هذه الحالة ما الحل؟ هل الحل أن نلزم الزوج بأن يقترن بزوجته ونفرض عليه البقاء معها على الرغم من أن يعني مشاعره ورغبته وقراره الذي لا رجعة له فيه الطلاق؟ لا، هذا ليس حلا، هذا عبارة عن اختناق، خنق هذا. فالزوج إذا قال يا أخي أنا حاولت وبذلت الجهد كله وحاولت، وأنا أعلم أن الطلاق سيكلفني كثيرا ويكلفني مالي وسيكلفني التمتيع وما إلى ذلك، لكن أنا لا أستطيع، لا أستطيع. لو قلنا له استطعت أو لم تستطع، الطلاق ممنوع وباب الأسرة موصد دون خروجك من نطاق ودائرة هذه الأسرة، نحن بهذا نبرر للزوج أن يقدم على مصيبة، على جريمة، كما يجري الآن في الغرب. نعم، يجري الآن في الغرب، مجسر، نقول له مجسر الطلاق. طيب في الغرب طلاق ممنوع، وانطلق نصف مالية الزوج يخسرها وتذهب إلى الزوجة بالغة ما بلغ ماليته. أظن هل حل هذا الموضوع أم جعلها تتفاقم وتنزل المصيبة للمصيبة برأس المرأة؟ كلكم يعلموا الجواب. الزوج ماذا يصنع؟ طيب أنا لا أطلق، يهجرها، يهجرها ولا يطلق، لا يسجل على نفسه طلاقا. المرأة في هذه الحالة تمتار وتمتلئ غيظا، تحاول أن تنتقم. فما الذي يحصل؟ المرأة معروف إنسان كتلة ضعف، كتلة عاطفة، كتلة وجدانية. نعم، من الذي يتغلب في حالة الانتقام؟ الزوج هو الذي يتغلب في ساحة الانتقام، طبعا ينتقم منها، يضربها ويؤذيها وربما قتلها وقضى عليها. وفي هذه الحالة المجتمع لا يملك إلا أن يفتح أبواب الملاجئ المتكاثرة التي تتكاثر جدا جدا لكي تهرب الزوجة من انتقام الزوج منها. الآن الملاجئ التي تفيض بها نعم أمريكا أكثر من البيوت العادية، نعم أنا أتحدى، نعم أي شارع من الشوارع عد الملاجئ التي تلجأ إليها النساء الهاربات من الزوج أو من الصديق والشق والخليل، نعم تجدون هذه الملاجئ تتكافأ مع البيوتات أو تكاد أن تتكافأ مع البيوتات. لماذا؟ لأنه الزواج الطلاق يكلف الزوج نصف ماليته، وهو لا يريد أن نعم يقع تحت هذه الخسارة الكبيرة، فماذا يصنع؟ طيب يهجرها، عندما يهجرها هي تتضايق من ذلك، تريد أن تنتقم، فيتغلب هو عليها. نعم، ولذلك وجدت مقالات كثيرة، بعضها موجود عندي، نعم إحداهن تكتب مقالا عنوانه فلندع أصواتنا ترتفع، نعم وتقول في كل دقيقة ست من النساء، كل دقيقة ست من النساء يضربن أو يقتلن من قبل زوج أو خليل، نعم إلى درجة التحطيم وإلى درجة أو إلى درجة الموت. هذا موجود، نعم. طيب إذا موضوع منع الزواج لم يحل معضلة بل فجر مشكلة كبيرة جدا نزلت برأس المرأة. شرع حكيم جل جلاله قال طيب إذا أراد الزوج وأصر على أن يفارق زوجته بإرادة واحدة، ففي هذه الحالة لا بد أن يقدم كل المهر الذي نعم التزمه للمرأة، المتقدم والمتأخر، والقاضي يفرض التمتيع الذي يراه بالنسبة للزوج. وعندئذ يأتي قرار الله القائل وإن تفرق يغني الله كلا من سعته. نعم، لو أننا فرضنا على الزوج أن يتنازل عن نصف ماله لفتحنا باب جرائم لا حد لها في هذه الحالة. طيب طبعا هذا بعد المحاولة، بعد أن يعني نأتي بحكم من قبل الزوج وحكم من قبل الزوجة من أجل الإصلاح، من أجل الوئام، من أجل ربما كانت الزوجة يعني هي سبب، يعني ما في إنسان في الغالب يريد أن يطلق زوجته على الرغم من الخسارة التي سيبوء بها إلا إذا كان في سبب يعني يضني، في سبب يؤلمه. إذا لابد أن نأتي إلى الزوجة فننصحها أيضا. طيب الحالة الثانية أن يكون الطلاق بإرادة منفردة لكن لا من الزوج بل من الزوجة. الزوجة نعم لم تعد قادرة على أن تعيش معه، جاءت تطلب هذا من القاضي. إذا كانت قد شرطت لنفسها العصمة أثناء العقد ما في إشكال، خلاص قلت له طلقتك وطلق انتهى الأمر. نعم، وأما إذا لم تكن قد شرطت لنفسها العصمة فهي تسمع القاضي معذرتها، تبين له وجعها ألمها منه. إذا تبين أنه زوج يعني مضار ظالم يسيء إليها يمنعها بعض حقوقها، فالقضاء في هذه الحالة يتدخل، يعاقب، يسجن. نعم، في هنالك أحكام نعم جزائية تلاحق الزوج إذا ثبت أنه يسيء إلى زوجته، يؤذيها يعني أو يتنكر لشيء من حقوقها، هذا شيء معروف. نعم، طيب إذا أصرت الزوجة على الفراق ولا مجال لإصلاح الزوج، ففي هذه الحالة القاضي يفرق بينهما، نعم، وتأخذ كامل مهرها، يعني يحقق لها رغبتها وتأخذ كامل مهرها وتأخذ أيضا المتعة التي يفرضها الشارع لها. نعم، ينبغي أن نلاحظ هذا الذي أقوله لكم. في هذه الحالة يعني المهر أخذته والطلاق بيدها، مغنمين، مغنم الطلاق ومغنم المهر. نعم، والنفقة كمان بعد الطلاق فيما إذا كان يعني مدة العدة. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. أما إذا كانت هذه المرأة التي تصر على الفراق، نحن نتكلم عن الطلاق من قبل نعم إرادة منفردة، إرادة الزوجة، نظر القاضي ووجد أن يعني رغبته هذه لا تتبنى، لا يعني تعتمد على سبب نعم منطقي، لكن هكذا مزاجيا تريد أن تتخلص منه، مزاجيا لا تريد أن تبقى معه، لعلها ارتبطت بخليل، لعلها ارتبطت بصديق إلى آخره. المهم أن الزوج نعم ليس مسيئا إليها، لم يقصر في شيء من حقوقها التي رتبها الشارع عليه إطلاقا، ولكنها مصرة على الطلاق. الزوج نعم القاضي يستجيب لرغبتها، لكن في هذه الحالة عن طريق الخلع. الزوج له في هذه الحالة أن يقول طيب أن أخسر زوجتي وأن أخسر مهري وبدون ظلم مني، لا، هذا شيء لا يجوز. نعم، ما دمت لم أسئ إلى زوجتي وما دمت لم أقصر في أداء حقوقها كاملة وهي مع ذلك ترغب أن تفارقني، طيب فلتكن الخسارة خسارة الزوج، زوجة، ما خسارة الزوجة وخسارة كذلك المال. نعم، وفي هذه الحالة المنطق يقول القاضي يستجيب لرغبتها، يصير في فراق، لكن على أساس الخلع، بمعنى أنهما يتفقان على أن تتنازل الزوجة عن جزء من مالها أو عن كامل مالها حسب ما يتم الاتفاق عليه. أما أن تطلب الزوجة الطلاق وأن يكون مهرها أيضا في جيبها أو في حقيبتها، لا، هذا شيء لا يقره المنطق، قبل أن نقول الشريعة الإسلامية، لا يقره منطق العدل بشكل من الأشكال. هذا ما شرعه الله عز وجل بالنسبة لنظام الطلاق، فما هي الفجوة في هذا النظام؟ وأين هو مظهر الظلم الذي ينحط على المرأة في هذا النظام؟ أبدا، لا يمكن أن نرى. أنا ناقشت في هذا الموضوع في مجتمعات غربية بمحاضرات، الكل أنغضوا رؤوسهم لهذا النظام الإسلامي، هذا نظام شرعه الله عز وجل. لكن أهم من هذا كله، يعني الوقاية أهم من العلاج أيها السادة والسيدات. الشارع وضع وقايات ضد الوصول إلى يعني انفكاك الأسرة وتحطمها. ما هي الوقايات التي حدثتكم عنها؟ لا ننساها. التربية الدينية وقاية، وأي وقاية؟ المهر الذي شرعه الله وقاية، وأي وقاية؟ نعم، توثيق العقود وقاية. ثم إن الله عز وجل جعل صمام أمان فؤاد كله أنه شاء أنه نعم وضع المرأة أمام حرية مثالية، وهي أن تكون عصمتها بيدها، تستطيع أن تفرض أثناء العقد على زوج ذلك أن يكون عصمتها بيدها. نعم، وأهم من هذا كله التربية. وأنا قلت لكم بالأمس وأقولها، وأنا أتحدى أن يأتي من يزعم أنه يستطيع أن يحطم هذا الإحصاء الذي قلته. القضاء عندنا نعم يؤيد هذا الإحصاء الذي أقول، وعندي بيان بإحصاءات دقيقة عن أنواع الطلاق التي تتم. الطلاق الذي يتم بإرادة منفردين، لا يمكن أن تجد هذا الطلاق في الأسر الملتزمة التي نشأ الزوج فيها في ظلال التربية الإيمانية الفعالة، ونشأت الزوجة أيضا فيها في ظلال التربية الإيمانية الفعالة. ولا أقول نصاروا يعني مثل أنبياء ورسل، لا لا لا، بشكل عادي عادي مو أكثر. نعم، الطلاق يكاد أن يكون 1% أو 1.5، ما يصير 2%. نعم، هذا شيء حقيقي. الطلاق الذي يتفاقم سببه أن الزوجين شاردان عن الالتزام، وأسبابه الكثيرة، اتهام الزوج للزوجة واتهام الزوجة للزوج، كل واحد منهما يتهم الآخر بالخيانة، أو هذه واحدة، أو القضايا الاقتصادية. نعم، يكون الزوج يعني ذا دخل محدود، الزوجة أيضا ذا دخل، فيتفقان أو يشترط الزوج على الزوجة أن تشترك معه في الإنفاق على البيت. طيب هي تضطر أن توافق لكي لا تخسر حياتها الزوجية. كل شهر يقع الخصام والجدال بينهما. نعم، الزوجة تقول أنا دفعت في هذا الشهر لكذا ولكذا وللمازوت ولتربية الأولاد ولأقساط المدرسة، وأنت ما دفعت نصف الذي دفعته، لا أنا دفعت أكثر، لا كذا لا كذا. الخصام يتزايد من هنا ويشتد على حساب الحب، والحب يذبل والخصام ينمو، الحب يذبل والخصام ينمو، أخيرا يتفجر الوضع. وأنا أقول لكم عن واقع. نعم، طيب الباري كيف وضع صمام الأمان عندما قال لا المنفق هو الزوج دائما، والزوجة حتى ولو كانت تملك الملايين هي ليست مكلفة بالإنفاق إلا أخلاقيا. إذا أرادت أن تعين زوجها أخلاقيا يا مرحبا، جيد جدا، لكن القانون يعني الشرع لا يلزم المرأة بأن تشترك مع الزوج في الإنفاق على مقتضيات البيت بشكل من الأشكال. لماذا أيها الإخوة، لماذا شرع الله عز وجل هذا الحكم؟ حتى لا تقع هذه المشكلة. نعم، أنا دعيت إلى حل معضلات من قامت بسبب هذا الأمر الاقتصادي. نعم، خصام بين الزوج والزوجة على الإنفاق على البيت، خصام استمر واستمر ولم ينتهي. لماذا؟ لأن كل منهما شرد عن حكم الله عز وجل. نعم، هذه هي الأسباب التي تجعل الطلاق يتفاقم. وعندي أنا يعني عبر وأمثلة ربما أحدثكم عنها في الحلقات الآتية، نعم، تعطينا دروسا بالغة في هذا الأمر. إذا أردنا أن نكون أحرارا صادقين في معالجة هذا الموضوع، موضوع الأسرة، فهذا هو الحق الذي لا يجهله أحد. وأما إذا أردنا أن نصفق للسيداوي وأن نصفق لما يأتينا من هيئة الأمم المتحدة، هي تأتي في الواقع من جهة أخرى لكن مصبوغة بصبغة الأمم المتحدة، والله ما ذلك أن هذه المشكلة لا تحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.